فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم. مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مطلعها قوله تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. وترى كثيرا منهم، ممن؟ هذه عائدة على ما قبلها، وهم الذين نقموا من أهل الكتاب، من أهل الإيمان، إيمانهم بالله واليوم الآخر، وهم الذين إذا جاءونا قالوا آمنا، وإذا خرجوا كفروا مرة ثانية، كما قال تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. هؤلاء كثير من أهل الكتاب، ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. من قوله سبحانه قال: وترى كثيرا منهم، إذ يفيد أن هناك قلة منهم تؤمن بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقد قال تعالى في آيات أخر: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فمن اليهود والنصارى قوم قد تجدي معهم الموعظة وقد يسلموا، ومن أهل الكتاب قوم أيضا أمناء يؤدون الأمانات ولا يخونونها، ولكن هؤلاء قليل بالنسبة إلى سوادهم العظم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. يسارعون، افترض أن يسارعون تتعدى بإلى، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا فهنا شيء يثيره المفسرون، وهو قاعدة تناوب حروف الجر أو التضمين. هل نسلك مسلك التضمين أو نسلك مسلك تناوب حروف الجر؟ هذه لا تمثل تمثيلا كاملا القواعد المذكورة، ولكن أذكر للقاعدة أمثلة. عينا يشرب بها عباد الله. هل أقول إن بها في معنى منها عينا يشرب منها عباد الله، فتكون حروف الجر تتناوب، تأتي من بمعنى في بمعنى على، فهذا وجه أن حروف الجر تتناوب في معانيها. أو أجعل، فحينئذ سأقول عينا يشرب بها عباد الله معناها عينا يشرب منها عباد الله، على أن بها بمعنى منها. أو أترك حرف الجر كما هو وأجعل الفعل الذي قبله في التفسير يتضمن معنى فعل آخر، فهذا أقول عينا يروى بها عباد الله، فأنا أمام اتجاهين في التفسير. إما أن أقول عينا يشرب بها عباد الله معناها عينا يشرب معناها، وإلا فالآية قائمة بذاتها عند أهل اللغة وأهل الفهم، عينا يشرب منها عباد الله، أو فأترك عينا يشرب وأترك يشرب كما هي، وأقول إن كلمة بها تتضمن معنى منها، أو أنني أقول عينا يروى بها وأترك بها كما هي عباد الله، وإن كانت لا تنسحب هنا كثيرا، أترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. قيل معناه يسارعون إلى الإثم والعدوان، يسارعون إلى الإثم والعدوان، وقيل معناه يسارعون في الإثم والعدوان أي يسارعون في الدخول في الإثم والدخول في العدوان. فهذان قائمان والمعنى والمؤدى واحد ولله الحمد. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ما الفرق بين الإثم وما الفرق والعدوان؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، هاتان الكلمتان من الإصطلاحات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ما معنى إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت؟ أعني أن كلمة الإثم إذا جاءت وحدها في سياق مستقل يدخل في معناها العدوان الذي هو التعدي على الآخرين، إذا جاءت مرتبطة مع العدوان في سياق واحد فالإثم الذنوب التي يرتكبها الشخص في نفسه مع ربه سبحانه، والعدوان التعدي على الناس الآخرين. وهذا واضح وبين. فهذه اصطلاحات يقول كثير من العلماء فيها إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. مثل الإسلام والإيمان، كلمة الإسلام إذا جاءت مستقلة دخل في معناها الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام، ليس فقط الأركان الخمسة بل داخله التوحيد والاستسلام لله سبحانه، ودخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن إذا جاءت كلمة الإسلام مع الإيمان فهذه تأخذ معنى أعمال القلب، وهذه تأخذ معنى الأعمال الظاهرة. سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، قال فذكر أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتب أعمال القلب، والإسلام الأعمال الظاهرة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. وكذلك اصطلاح الفقير والمسكين، الفقير والمسكين، وكذلك اصطلاح العبادة والاستعانة، وكذلك اصطلاح البر والتقوى، وهكذا اصطلاحات كثيرة يقول عنها العلماء. قد تتسع معانيها إذا جاءت منفردة فيدخل فيها معنى الكلمة الأخرى، وقد تنحصر معانيها فتأخذ معنى والكلمة التي بعدها المعنى الآخر. قال تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، ارتكاب الحرام، منه شرب الخمر، ارتكاب الحرام، منه النظر إلى المحرمات، والعدوان التعدي على الآخرين، ظلم الناس. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. السحت المال الحرام عموما الذي يستأصل الشخص ويدمره ويذهب بحسناته وقد يهلكه، فيسحتكم بعذاب، يمحقكم بعذاب، يسحتكم أو يدمر أموالكم بعذاب، يسحتكم بعذاب. السحت المال الحرام عموما، وكثيرا ما يطلق بمعنى الرشوة في الحكم، يعني ترشي القاضي كي يحكم لك فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، ترشي ضابطا كي يقلب التهمة من على زيد إلى عمرو، ترشي وكيل النيابة كي يقلب التهمة من فلان إلى فلان. فهذا كله سحت، هذا المال المأخوذ في الأحكام لتغييرها وتبديلها سحت، يمحقك يدمرك يا عبد الله. فاحذر أيها القاضي أيا كان شأنك أن تأخذ مالا لإحقاق الباطل وإبطال الحق، فهذا سحت يدمرك. احذر يا وكيل النيابة أن تأكل مالا من أجل تبديل الحق إلى باطل أو الباطل إلى حق، فإن هذا يدمرك ويمحقك. احذر أيها الضابط، احذر أيها المزور، احذر يا شاهد الزور، كل من يأكل مالا حراما لإحقاق الباطل وإبطال الحق داخل في هذا. وإن كان السحت أيضا يطلق على ما هو أعم من ذلك وهو أكل المال الحرام عموما. لكن كما أسلفت كثيرا ما يطلق السحت على الرشوة في الحكم، فهذا كان شأن اليهود، يقلبون الباطل حقا والحق باطلا من أجل دنيا. يذهب إليهم سري يسألهم عن عقوبة الزنا فيقولون التحميم، أنت تحكم، ويعطيهم مالا من أجل أن يقلبوا العقوبة من الرجم إلى التحميم، ويكتبون بأيديهم، يكتبون بأيديهم إن عقوبة الزاني المحصن التحميم، يعني طلي الشخص بالسواد الزاني وطلي المرأة الزانية بالسواد، ويركبونها ظهرا لظهر على حمار ويطوفون بهما في المدينة، تفادوا بذلك الرجم، ويكتبون أن ذلك من التوراة. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولذلك أقول فارق بيننا كمسلمين وبين اليهود وأهل الكفر، أننا وإن ارتكب بعضنا المعاصي مقر بأنها معصية، إن ارتكب بعضنا معاصي يقر أنها معصية، لا يقول إنها حلال. مثلا كلنا نعلم أن الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فإذا سألت أي مسلم وأي مسلمة سواء كان عالما أو جاهلا ما حد السرقة، سيقول لك حد السرقة الحرام تقطع يده. طيب ما يقول لك حد السرقة السجن أبدا، أي مسلم يقول لا يقول حد السرقة السجن، لكن حد السرقة الذي أنزله الله قطع اليد. لكن غيرنا كاليهود وغيرهم قد يمحو أحدهم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيقول والسارق والسارقة فاسجنوهما، فأصبح هناك فارق، مع أننا لا نقطع، أننا حكامنا أو قضاتنا لا يقطعون الأيدي ولا يأمرون بها، وهذا خلاف منهم للشريعة، لكن لا يقولون إن حد السارق السجن كآية منزلة، لا يقولون ذلك والحمد لله. فمن يقول ذلك قد كفر كفرا أعظم مخرجا من دين الإسلام. فلكن ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أكل المال الحرام، أكل المال الحرام لتبديل الحق باطلا والباطل حق. ذكرنا أمثلة لذلك، القضاة الذين يرتشون لقلب الحقائق، وكلاء النيابة، الضباط، يدخل في ذلك أيضا تدخل طوائف كثيرة، أستاذ الجامعة الذي يختبر الأولاد شفوي، يعطى مالا لكي يعطي الضعيف الامتياز ويخذل المتفوق كي يصبح ابن الدكتور زميله الذي رشاه معيدا في الجامعة، والآخر المجد يخسف به الأرض من أجل المال الذي يعطاه. طائف شتى تدخل في هذا، تدخل في هذا، مناقش الدكتوراه والماجستير، الرسالة تستحق الفشل الذريع، يأخذ مالا كي يعطيه الامتياز، كل هذا من الباطل والحرام والسحت، كل هذا من الباطل والحرام والسحت. قال تعالى: وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، بئس العمل الذي يعمل هؤلاء الذين يأكلون السحت ويرتشون، وبئس هؤلاء القوم الذين كلما لاح لهم إثم ارتكبوه، وكلما تيسرت لهم السبل لإيذاء العباد آذوا العباد ونكلوا بهم، بئس ما يصنع هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، بئس ما كانوا يعملون، بئس الشيء الذي يصنعونه. ثم جاءت آية شديدة كما يروى عن ابن عباس أنها من أشد الآيات على العلماء، وقد قال سفيان بن عيينة أيضا كذلك من أشد الآيات على العلماء، الآية الآتية: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بئس الصنيع، صنيع الربانيين وصنيع الأحبار الذين لا ينهون الناس عن المنكر، الذين لا ينهون عن الناس عن السحت، الذين لا ينهون عن الناس عن المسارعة في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. فعياذا بالله، عياذا بالله، آية شديدة على العلماء الساكتين على عن المنكر، الساكتين عن النهي عن المنكر، الساكتين عن النهي عن الإثم والعدوان. بئس الصنيع، صنيعكم معشر الربانيين، صنيعكم معشر الأحبار، صنيعكم يا من اكتسيتم بكسوة العلماء وتزينتم بزينة العلماء، بئس ما تصنعون. إذا تركتم المتعدي يتعدى والأثيم يأثم والمرتشي يرتشي بلا نهي ولا تذكير، بئس الصنيع، صنيعكم معشر الأحبار، معشر الربانيين، معشر من اكتسيتم بالعلم وتسميتم بالعلماء، بئس الصنيع، بئس الصنيع، صنيعكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قد توعد الله عز وجل باللعن من كان هذا شأنه. قال تعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، على لسان نبيين كريمين أيها الإخوة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فيا أيها العلماء، يا معشر الربانيين، يا معشر الأحبار، قوموا بما أوجبه الله عليكم ولا تكتمونه خشية كبير ولا خشية لومة لائم، فإن ربكم قال في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فكما أن الله سبحانه أكرم أهل العلم وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما أن الله أكرمهم برفعة الدرجات، فكذلك العقاب شديد إذا لم يقوموا بالمهمة المنوطة بهم، إذا تركوا أهل المنكر يبغون في الأرض بالشر والفساد، فالعقاب شديد لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون. من الربانيون ومن الأحبار؟ من العلماء من قال: الأحبار علماء اليهود والربانيون، الأحبار علماء اليهود والربانيون علماء النصارى، ولكن الأمر في ذلك أوسع. فالرباني الذي يفترض أنه يربي الناس بالكتاب العزيز والسنة المباركة بما يتناسب مع أحوالهم، ويعلم علم الدين ويعلم ويعلم أمور الدنيا، فينزل من العلم الشرعي على أمور الدنيا ما يستحقه وما يليق به. والأحبار الذين أتقنوا فهم الوحيين، فهم الوحيين، وقد يطلق هذا على أصحاب محمد أيضا، فنحن نقول حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس، وكذلك الحبر بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وكذلك قد قال لنا ربنا في كتابه الكريم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، قول الإثم يدخل فيه شهادات الزور، وكل قول أثيم يؤثم به صاحبه. عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يصنعون. ثم بين الله سبحانه وتعالى مقولة خبيثة حتى نحذرها، مقولة يقولها اليهود ذكر الله بها حتى نحذرها، نحذر أشد الحذر. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. هكذا قالت اليهود على كل من قال ذلك لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي أن الله سبحانه وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا يعنون البخل. الله قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذه مقولات اليهود أو بعضهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هكذا رد عليهم أشد الرد وأبلغه، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. غلت أيديهم معنى غل، من معاني غلت أيديهم أن اليد تضم إلى الرقبة وتربة مع الرقبة برباط، تربة مع الرقبة، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فغلت اليد إلى الرقبة، تضم إلى الرقبة وتربت مع الرقبة برباط وثيق من حديد، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. هكذا يقول اليهود، ويقولون أن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون غير ذلك من مقولات الإفك والكفر والكذب على رب العالمين سبحان الله وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. من الناس القراء من يقول قولا وتبعهم في ذلك بعض من ينتسبون إلى العلم، فقالوا: إذا قرأت وقالت اليهود يد الله مغلولة اخفض بها صوتك وأنت تقرأ، فقل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. لكن لا نعلم لهذا مستندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعلم لخفض الصوت مستندا عن رسول الله إذا قلنا وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. الجزاء من جنس العمل، غلت أيديهم وطردوا ولعنوا وأبعدوا عن رحمة الله بما قالوا. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هنا وقف لازم لزاما أن نقفها هنا. ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، فيه إثبات صفة اليدين لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ولا نزيد، فلله يدان لكن ليست يده كيد خلقه، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر، ولكن ليس سمعه كسمع خلقه وليس بصره كبصر خلقه. أنا وأنت نرى من أمامنا، ونرى لبعد معين، ولا نرى ما زاد، ولا نرى ما زاد عن ذلك. نرى إذا نظرنا للأمام، نرى من أمامنا لحد معين، ولا نرى من خلفنا، ولا نرى من على اليمين ولا من على الشمال. لبصرنا قدرة، بصرنا يفنى، أما ربنا سبحانه وتعالى فيسمع ويرى، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. منهج معتدل في الأسماء والصفات كمنهجنا في توحيد الإلهية عموما، لا إله، نفي الآلهة، إلا الله، إثبات الإلهية لله وحده، ليس كمثله شيء، نفي المماثلة، وهو السميع البصير، وهكذا سائر صفات الله سبحانه. نثبت لله ما أثبته لنفسه، ولا نجني على أنفسنا بنفي صفات ربنا تبارك وتعالى، ولا نجني على الخلق بتضليلهم. بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يد الله ملأى كلتا يدي ربي يمين مباركة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، نصوص تترى لإثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. فنثبت لله ما أثبته لنفسه مع نفي الممثلة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده واقدر، ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. أتوقف عند قوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فالمقام الآن والوقت لن يضيق بالتفصيل في هذه الآية، أعني في تتمة هذه الآية، فلنقف عند قوله تعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا إلى درس قادم إن شاء الله. في النهاية أشكر الله وأحمده حمدا كثيرا مباركا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، جعلها الله منارة خير يهتدى بها، اللهم آمين. وأصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق.